وما إذا حكم الأطباء بموت الشخص حكما ولم تفارق روحه بدنه يوصون أهله بيتبرعوا بأعضائه. وعرض الموضوع على بعض الجهات العلمية وأفتوا بجوازه، لكن إذا كان الإنسان لا يملك من نفسه شيء يتبرع به إلا ما استثني كالدم لأنه متجدد، والتبرع به نافع للبدن، وإن فالأصل أن المرء لا يملك من نفسه شيئا، على أن الحكم بموته قبل مفارقة روحه بدنه حكم أغلبي وليس بكل ولا حتمي، إذ وجد من عاش بأن قررت بعد أن قررت اللجنة المكونة من ثلاثة الأطباء وفاته، وهذه قصة واقعة، وسريع المداولات وهو محكوم بموته، حيث جيء بإخوته الأربعة وطلب منهم أن يتبرعوا بأعضائه، ثلاثة منهم وافقوا والرابع عارض قل لا نملك ولم يوصنا بذلك والأمر إليه، والذي من وقع أنه ميت دماغيا ثم تبين أنه ما مات ويسمع محاورته، وصارت عداوة بينه وبين الثلاثة الذين وافقوا و صلة قوية بينه وبين الرابع، مسألة تشليش، وهو يسمع. فالحكم حكمهم أغلبي، إضافة إلى أنه لو كان كليا مجزوما به مقطوعا به ولو كان التبرع بعد مفارقة الروح للبدن، المؤمن حرمته ميت كحرمته حي، لا يجوز التبرع بشيء من أعضائه البتة. وقد وجد من يفتي بجواز ذلك نظرا لأن الميت انتهت منفعته من هذه الأعضاء، والحي قد تتوقف حياته على بعض هذه الأعضاء، فوجد من يفتيهم والله المستعان. يقول ما هي أفضل نسخة من حيث التحقيق وإخراج الأحاديث والمقابلة بالأصول لكتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله؟ أفضل النسخ طلع أنت أقول وجد الكتاب طبعات متعددة، لكن أفضلها عندي طبعات الشيخ طارق عوض الله، على أني لا أوافقه على شدته في الحكم على كثير من الأحاديث، يعني قل أن يفلت الحديث إلى موقف في الصحيحين، وأحيانا يقول الحديث صحيح أخرجه مسلم من صحيحه أراجع إلى الدارقطني، ما أدري لماذا أراجع إلى الدارقطني وحديث الصحيح. نعم، فالمحقق بارع متميز وله يد في العلل، لكن مع ذلك أنا مع كوني معجب بتحقيقاتي، لكن مع ذلك قد أخالفه في بعض الأشياء. يقول من المؤلف لمنظومة الآداب؟ هل هو مجلد أم كتاب؟ من أين نحصل عليه؟ لأن كل ما ذهبنا إلى المكتبات قالوا لا يوجد ولا نسمع به. منظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحه على السفاريني، كتاب في الآداب الشرعية، كتاب طيب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، فهو موجود مع شرحه مطبوع في مجلدين، وطبع مفرد مرارا مع طبع الشيخ ابن قاسم لأول مرة مع ديوان ابن شرح. لكن الإشكال الخلط في جمل الطبعات، أدخلت منظومة الكبائر للحجاوي مع منظومة الآداب لأن وزنها وبحرها ورويها واحد، هذه وهذه وزن واحد، فأدخلت هذه على أساس أنها لابن عبد القوي، ولذا لا تجد لها أثرا في الشرح. الشرح لا يسلم من ملاحظات فيقرأ بحذر. يقول هل من الممكن لنا القول أن في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج حتى يجد ريحا ويسمع صوتا، أن الحدث الذي لا يصل إلى درجة وجود صوت له أو رائحة لا يكون كافيا لنقضي الوضوء. عرفنا أن من الأحداث ما لابد من تيقنه، وهو إذا أمكن فيه اليقين كالخارج من السبيلين. أما ما لا يمكن تيقنه كالأثر المترتب على النوم فقد علق ذلك بمظنته. وعرفنا بالأمس أن الظن متفاوت بين طرفيه ما يقرب من 50 درجة، من 51 إلى 99. نكتب سر المسألة كلها عن الكتب. يقول: ما أفضل طبع الإشارة في الترمذي تحفة الأحوذي تدريب الراوي شرح البخاري القسطلاني. تحفة الأحوذي على ما فيها من أغلاط طبعة السلفية بالمدينة، على ما فيها من أغلاط. هذا بالنسبة لطالب العلم الذي لا يعرف كيف يقرأ الخط الفارسي. اللغة عربية لكن الخط بطريقة الفارسية طبع بالهند في 4 مجلدات مقدمة في مجلد، الذي يحسن التعامل مع مثل هذه الطبعات هي طبعة نفيسة، لكن الذي لا يطيق التعامل معها ولا يصبر عليها فطبعة السلفية بالمدينة جيدة في الجملة وإن كان فيها شيء من الأخطاء. تدريب الراوي طبع طبعات متعددة، منها طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف وطبع المطبعة الخيرية قبل 100 سنة، ثم طبع بعد ذلك طبع عبد الوهاب عبد اللطيف أكثر من طبعة، وطبعاته جيدة. ثم طبع بعد ذلك مرارا طبع أحمد عمر هاشمي ترى كتب العلمية طبعة سيئة، طبعه الظفر الفاريابي أيضا طبعة لا بأس بها في الجملة. ثم خرج أخيرا طبعة محققة للشيخ طارق عوض الله لعلها أنفس الطبعات. شرح البخاري القسطلاني هذا طبع مرارا ورزق من القبول ما لا يكتب لغيره من الشروح حتى ولا يفتح الباري. البولاق فقط طبعت الكتاب 7 مرات، مع أن ما طبعت فتح الباري إلا مرة واحدة، وما طبعت عمدة القارئ البتة. فطبعت إرشاد الساري للمرة الأولى والثانية بالحجم الطويل بدون حاشية، ثم طبع للمرة الثالثة والرابعة بالحجم الصغير أيضا بدون حاشية، والثالثة عندي أفضلها لمن أراد الكتاب مجرد من دون شرح النووي، ومن أراده مع شرح النووي فالطبعة الخامسة، ثم طبع سادسة وسابعة كلها في بولاق. الطبعات الأربعة الأولى مجردة ما معها نووي، طبعة الخامسة والسادسة والسابعة مع شرح النووي، طبع أيضا مع شرح النووي بالمطبعة الميمنية، ثم طبع مع النووي وزكريا الأنصاري في الميمنية أيضا 12 مجلدا، وطبع بالهند. المقصود أن الكتاب لا من الحظ وما لم ينل خير من الكتب، هو كتاب مختصر ومتقن مضبوط محرر، من أراد ضبط الصحيح ضبطا متقنا بالحرف فعليه بهذا الكتاب، سواء كان في الرواة أو في صيغ الأداء واختلافها أو في المتون، فهذا كتاب مضبوط ومتقن، لكنه أراد بحث المسائل وتحرير أو تحقيق القول فيها فعليه من حيث الصناعة الحديثية بفتح الباري، ومن صناعة من حيث صناعة الفقهاء عمدة القارئ، واللي يجمع بين الثلاثة إذا كان يستطيع ذلك أفضل. هذا يقترح، يقول: يقترح كثير من الأخوة أن يكون نظام الدرس مثل دورة الشرقية على نظام 4 أسابيع في السنة، موزع على الفصلين الدراسيين الأول والثاني والإجازة الصيفية حتى يكون هناك ترابط في المعلومات. لا شك إذا اتفقتم على هذا واتفقتم مع المكتب ورتبته ممكن يصير حاجة. يقول: أشكل علي الفرق بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله الشرعية، وما الفرق بينهما؟ وجزاكم الله خيرا. المشيئة الكونية هي التي تقع ولا بد، يقع مقتضاها ولا بد، وسواء كانت مما يحبه الله ويرضاه أو لا، هذه مشيئة كونية لا بد منها. وهناك مشيئة شرعية لكنها لا تكون إلا بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وأما وقوعها فهو متروك لاختيار العبد. الله جل وعلا يريد منك أن تفعل، لكن تفعل أو تفعل ولا تفعل ولا يجبرك، فلك مشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لك مشيئة ولك حرية ولك اختيار، لكنها ليست مطلقة كما يقول القدرية، ولست بمجبور، حركتك كحركة ورق الشجر كما يقول الجبرية، بل لك مشيئة، ما تشاءون إلا إن شاء الله، لكنها مربوطة بمشيئة الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، يعني ما أصبت الإصابة من الله جل وعلا، والرمي منك، لكن إصابتك مقرونة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. المشيئة الكونية ما يقع فيها قد يكون محبوبا لله جل وعلا وقد لا يكون كذلك. الله جل وعلا أن تقع كثير من المعاصي إرادة كونية، إذ لا يقع في خلقه إلا ما يريد جل وعلا، هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة ما يحبه الله جل وعلا وما افترضه على عباده، لكن العباد منهم من يستجيب لهذه الإرادة، ومنهم وهم السعداء، ومنهم من لا يستجيب وهم الأشقياء، صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول: هل المني يجب الوضوء في الحال، هل المني يجب الوضوء في الحال أم عند الصلاة؟ يعني الوضوء بسببه، على كل حال هو حدث من الأحداث التي تلوث وتنتقل من مكان إلى آخر، فإذا غسله ونضح ثيابه، وأما الوضوء فإن توضأ مباشرة فهو أفضل، وإن تركه إلى ما يشترط له فالأمر إليه، كما لو بال أو أحدث حدثا موجبا للاستنجاء لا بد أن يستنجي، لكن كونه يتوضأ الآن أو عند إرادة الصلاة أو لما يطلب له الوضوء الأمر إليه. وكيف يكون النضج؟ النضج يكون بالرش، رش الماء على. يقول: هل الإغماء والسكر يأخذ حكم النوم؟ الإغماء والسكر يأخذ حكم النوم؟ أما السكر فالتكليف باقي، لأن السكران هو الذي تسبب لزوال عقله. وأما بالنسبة للإغماء فمنهم من يحد ثلاثة أيام، وهو مأثور عن بعض الصحابة، فما بلغ ثلاثة أيام حكمه حكم الجنون، وما نقص دونها حكمه حكم النوم، يقضي ما فاته وقت الإغماء. يقول: هل يوجد كتاب خاص بتراجم رجال أبي داود، وما هي أحسن شروحه؟ توجد تراجم رجال أبي داود مع بقية الكتب الستة، مع بقية الكتب الستة. ويقول: ما يحسن شروحه؟ أحسن شروح سنة أبي داود. قد يكون هذا الوصف أوسع من أن يشمله كتاب واحد، فشرح الخطاب المختصر معالم السنن أصل هذه الشروح، هو شرح متين على اختصاره، وفيه فوائد قد لا توجد في كثير من المطولات. عون المعبود أيضا شرح مختصر ومناسب. إذا رأى الإنسان 14 مجلدا قال هذا كتاب كبير وهو صغير جدا ترى، يعني هو مطبوع قبل في 4 مجلدات، لكن طريقة الطباعة المتأخرة من في نفخ الكتب تشكل على كثير من الأخوان، بحيث لهذا الكتاب إذا رأى كثرة الأجزاء مع أنه ممكن في جلسة واحدة يقرأ 50 صفحة، فالكتاب ليس بطويل. كل مثل هذا في بذل المجهود على أنه ب20 جزء، لكنه ليس بالطويل، يعني ما يقاسم فتح الباري أو بأي شرح من شروح البخاري مطولة. وهناك المنفق المنهل العذب المورود محمود خطاب السبكي، شرح مرتب ومنظم على طريقة العيني في عمدة القاري، ترتيبه جميل لأنه مات لم يكمله وأكمله ابنه من بعده. لكن هذا شرح العيني وشرح ناقص طبع ما وجد منه في 5 مجلدات، وهناك شرح موسع على سنن أبي داود لابن رسلان، وهذا لم يطبع، جاهز محقق ومنتهي لكن لم يطبع. يقول لأنكم شرح لبلوغ المرام مسجل على الشرطة، وأين نجد؟ أما الشرح الأول فأكثر ما سجل، الشرح الأخير الآن العبادات كلها مسجلة إلى نهاية الحين. قل أيهما أفضل، تحفة الأحوذ أم عائضة الأحوذ لابن العربي؟ هما كتابان متكاملان، لكن من أراد الاقتصار على أحدهما فتحفة الأحوذ أنفع له. وفي عارضة الأحوذ من الكلام الذي لا يوجد في غيره، اجتهادات وتحريرات من ابن العربي لا توجد، وردود على بعض الطوائف لا توجد عند غيره، على أنه في باب الاعتقاد لا سيما في الأسماء والصفات يقرأ بحذر. يقول ما حكم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا؟ الميت دماغيا ذكرنا أن ما دامت الروح في الجسد فهو حي، والتعدي عليه تعدي على مسلم حي ما دامت الروح في الجسد. لكن إذا وجدت هذه الأجهزة على شخص يغلب على الظن أنه لا يستفيد منها إلا طول المدة على هذه الحال، ويوجد منه أحوج منه إلى هذه الأجهزة بحيث تكون حياته أرجى من حياة هذا، فلعل الأرجى فيما يقدره الأطباء ونسبة الحياة عنده أقوى أحوج إلى هذه، فلما حينئذ. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك لوفرة الأجهزة فلا يجوز رفعها عنه ألبتة. يقول ما هي عقيدة أهل السنة في نزول القرآن كاملا أم في كل مناسبة ما يناسب؟ وما الجواب؟ إن أنزلناه في ليلة القدر. جاء عن ابن عباس، يعني ثبت عنه أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك فرق نزوله إلى الأرض بحسب المناسبات. هذا ثبت عن ابن عباس. وعلى هذا قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه كاملا. والقول الآخر أنه أن الله جل وعلا تكلم به في المناسبات، كل مناسبة تستدعي آية أو آيات تنزل هذه الآيات، الله جل وعلا يتكلم بها، لأن عقيدة أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الأحاد، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. على كل حال هما قولان معروفان، فمن يقول أنه نزل جملة واحدة وقول ابن عباس يكون نزوله في ليلة القدر بهذه الكيفية، والذي يقول أنه نزل الله جل وعلا يتكلم به في المناسبات، يعني عند كل سبب يقتضي نزول شيء منه يقول ابتدأ نزوله في ليلة القدر. هذا يسأل عن العوامل التي تساعد على طلب العلم. هذا في أشرطة كثيرة مسجلة ومنتشرة. هذا يقول من الكويت أريد أن أطلب العلم في مكة المكرمة الحرم المكي، أنا من تنصحوني أطلب العلم ولازم؟ على كل حال فيه مشايخ أكفاء، إمكانك أن تجربهم لأنه في مكان واحد وتلازم من يناسبك والكتاب الذي أنت بحاجة إليه. في سؤال من الأمس يقول ما حكم القرض من بنك الراشي إذا أني أرغب بالزواج وليس لدي المبلغ الكافي؟ الأخوان ما ربما يسأل بلفظ القرض من يريد الدين، المعروف عند أهل العلم التورق، الذي يحتاج مبلغ من المال يحتاج إلى زواج مثلا ويريد أن يستدين 50,000، 60,000، 100,000 أقل أو أكثر حسب حاجته، ويذهب إلى تاجر مثلا وليكون الراجحي كما هو في هذا السؤال، يذهب إلى شخص يملك سلح سيارة أو سيارتين، يملكها ملكا تاما مستقرا بحيث لو تلفت صارت من ضمانه، ثم بعد ذلك يتفق معه على المبلغ المناسب للمدة، ثم هذا المشتري يقبض السلعة قبضا شرعيا معتبرا ويحوزها بعد العقد حيازة شرعية كاملة ليست بالحيلة كما يفعل كثير من البنوك، يقول وكلنا نقبض لك ووكلنا نبيع لك. وكثير منهم ليسوا بثقات، يعني لا يبعد أن تكون هذه مجرد صورة وحيلة مكشوفة على الربا الصريح، لكن إذا قبضت سلعتك التي اشتريتها بعد أن ملكها صاحبها قبضتها وبعتها بنفسك على طرف ثالث، فعامة أهل العلم أجواز مثل هذه الصورة، المعروف عند أهل العلم بالتورق. هذه إذا كنت لست بحاجة إلى السلعة، إنما أنت بحاجة إلى قيمتها. أما إذا كنت بحاجة إلى السلعة اشتريتها إلى أجل وزيد عليك في الثمن واستعملت هذه السلعة، فهذا العقد جائز بالإجماع، لأنه هو الدين الذي قال الله فيه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما إذا كنت لست بحاجة إلى السلعة بل بحاجة إلى قيمتها بشروطها تسمى مسألة التورق، وهي جائز عند عامة أهل العلم. ذكر عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يجيزونها وأنها حيلة على الربا. يقول أنا من ليبيا، يقول قرأت في أحد الكتب عن حالة الكشف، فما هي حالة الكشف وكيف تميز حالة الكشف من الحالات الأخرى؟ هم الغالب أن الذين يدعون هذه الأحوال أنهم ليسوا على منهج سليم، ليسوا على منهج سليم، حتى يدعي بعضهم أنه يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وأنه يزور كل يوم أو كل أسبوع أو كل جمعة أو كل شهر أو في كل مناسبة. هؤلاء ليسوا على الجادة، فلا يمكن رؤيته عليه الصلاة والسلام في اليقظة لأنه قد مات بالنص القطعي. كونه حي في قبره وأن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء حياة برزخية هذه. أما مفارقة الروح للبدن فمحل إجماع، نص القطعي من القرآن والسنة دل على أنه مات، إنك ميت. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومقتضى هذا أن تفارق الروح في البدن. فبعد موته عليه الصلاة والسلام لا يمكن الاجتماع به. هؤلاء الذين يدعون الكشف وأن تكشف لهم الحجب والغيوب ويمكن أن يخبره عما وقع وما لم يقع. هذه كلها من دعاوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وينكر عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان المجاورة طلب من شيخ معروف باتباعه للكتاب والسنة، قال لو انتقلت عن حينا لا أكون لك شاكر. قال لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتضايق إذا زارنا وأنت قريب منا، يتضايق. ما أدري كيف يتضايق ممن يتبعه ولا يتضايق من أصحاب المخالفات والبدع. يقول الرسول يتضايق. قال انتقل أنت، أنت محتاج إلى هذا، انتقل. قال أخشى أن لا يعرف الرسول المكان الجديد عليه الصلاة والسلام. قال إذا ما عرف المكان الجديد فهو ما هو برسول. يقول الشيطان يسول للإنسان ويستدرجه، فمن يتبع الخطوات الأولى يقع في الأخيرة. فعلى الإنسان أن يحسم هذه المادة عن باله وعن خاطره، يعني يستدرج الإنسان بالفعل حتى يقع منه المضحكات التي لا يفعلها ولا الحيوانات، ويستدرجه بالقول حتى يستغرب أن يقع مثل هذا الكلام من كافر فضلا عن مسلم. يعني متى قال بشر المريسي سبحان ربي الأسفل؟ يعني هل هذه قالها أول مرة أو استدرج بكلام طويل إلى أن وصل إلى هذه المرحلة؟ ومتى قال ابن عربي وأمثاله ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب؟ والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هل يتصور لشخص يبدأ في الطريق بهذه الكلمة؟ لا، استدراج، يقول كلمة ثم التي دانية ثم التي إلى أن يقع في مثل هذا الكلام الذي لا يقره عاقل. وهناك تصرفات من بعض المخالفين في العقائد حقيقة البهائم ما يفعلون، الحيوانات ما تفعلها. فعلى الإنسان أن يستسلم بالسنة. يقول ما القول الراجح الظاهرية في الإجماع وعن ارتد بهم أم لا؟ هذه مسألة في دورة مضت عرضنا لها. أنا كل حال أمنع المشير إليها باختصار أنه يقول في شرحي على مسلم وأنا اعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وقاله غيره. فكثير من أهل العلم شن عليهم من العربي في العارف بكلام طويل وإسفاف في القول حقيقة، لكن مع ذلك هو من قول مما قاله فيهم. فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يقول يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، أن هذه منقصة، نعم والله نزد منقصة مفخرة ومحمدة، يعني ما لم يكن عندهم إلا هذا. يعني مثل واحد خطيب يريد أن يقدح في طائفة من الناس، الكلام طيل قبل ربع قرن على المنبر، يقول من صفاتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، هذا منقصة؟ سبحان الله. المقصود أنهم وقعوا في الظاهرية، ووقع من الظاهرية بإزاء أهل العلم كلام أيضا غير مقبول. ولا شك أن من يقع في غيره يقع الناس فيه، يعني يوجد كلام بعض الظاهرية كلام، بهذا قال أبو حنيفة وهو لا يساوي رجيع الكلب، مثل هذا يقال في إمام، بهذا قال مالك فأين الدين، وبهذا قال يعني من يقول هذا الكلام لا بد أن يجد من يقع فيه، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. لكن مع ذلك لا نرضى أن يقال في مسلم أنه يطلب الدليل وننبذه في هذا أبدا، من يطلب الدليل هو على الأصل. على كل حال الظاهرية لهم عليهم وعنايتهم بالدليل ظاهرة، لكن يبقى أنهم أخلوا بأمر الذي هو القياس، وأمر قرر عند عامة أهل العلم وجاءت به الأدلة لكن الاسترسال هو قياس ومعارضة النصوص به هذا هو المنقصة وهو المذمة. وأما اعتماد القياس في المسائل التي لا دليل فيها بل جاء الدليل في نظائرها جاء ما يدل على القياس من السنة. على كل حال الذي لا يعتد بقول الظاهرية لأنهم لا يرون القياس هذا قولهم. والقول الثاني أنهم سيما أوائلهم كداود مثلا إمام من أئمة المسلمين وعنايته بالدليل معروفة واهتمامه به ظاهر، ولذا يقولون من أولى من اعتنى به واعتد بقوله داود لاهتمامه بالسنة. وأيضا ابن حزم كما يقول شيخ الإسلام وغيره أن كل قول يسنده الدليل فلأبي محمد منه أفر حظ النصيب. على كل حال لهم عناية بالدليل لكن كيفية الاستدلال بالدليل قد يكون في شيء من الخلل. والقول الوسط في هذه المسألة أنه إذا كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة وقد عرفوا بالاهتمام بالكتاب والسنة فقولهم معتبر. أما إذا كان عمدة المسألة اجتهاد فلا يعتد بقول حينئذ. أسئلة كثيرة، هذا يقول لو جعلتم من الأسئلة بعد الدرس كان أوفق من تقديمها. الله من بعض الأخوان يصلي في الحرم يصلي على جنائز وكذا ثم يحضر، نترك الشرح إلى أن يتكامل العدد مع أننا أطلنا في إجابة الأسئلة من قريب نكمل الباب سيكمل إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة عن كتاب إجماع المحدثين على تكلم عليه في مناسبات كثيرة لا داعي لتكرار الكلام فيه، ولعل الكلام يكون في كلام المختصر في شرح النخبة يصل قريبا إن شاء الله تعالى. سم
قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في مقرره وعن بكرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث
ما عندك صححه أحمد والدارقطني وإسناده ثابت. هذه من بعض النسخ أضافها المحقق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها شجاع فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه.
وهو قيس.
وعن قيس بن صوت الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه وضوء، قال لا انما هو بضعه منه. قال لا انما هو بضعه منه، رواه احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث احسن شيء يقول في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعله من المديني احسن من حديث بصره، وقد تكلم فيه الشافعي وابو زرعه وابو حاتم وغيره، واخطا من حق الاتفاق على بصره.
غيرهم تكلم فيه
وابو زرعه وابو حاتم وغيرهم.
نعم.
واخطا من حق الاتفاق على بصره. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضا، وإسناده لا يثبت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن بصرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وصححه أحمد والدار قطني وإسناده ثابت. وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث أسرة. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكره المؤلف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. إسناده بمفرده قد لا يثبت بمفرده، وإنما إذا ضم إلى حديث البصرة صار صحيحا لغيره. وأما حديث البصرة فهو مصحح عند أهل العلم لا إشكال فيه. من مس ذكره فليتوضأ. مس يعني هذا أنه مسه، والمس باليد ويدل عليه الإفضاء. إذا أفضى أحدكم بيده، وعلى هذا لو مس ذكره بأي جزء من بدنه بغير يد فإنه لا يلزم الوضوء. من مس ذكره فليتوضأ. اللام هذه لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهنا يقول في حديث أبي هريرة فقد وجب عليه الوضوء، بل إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. هل عمدة من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وأعم منه حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى. أما حديث بسرى فإنه خاص بقبل الرجل دون دبره ودون فرج المرأة عموما. فحديث بسرى في من مس ذكره، الذكر إنما يكون للرجل ولا يدخل فيه الدبر، بينما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وهو أهم من أن يكون لرجل أو امرأة وأن يكون قبلا أو دبرا. ولذا بعضهم يعمم الحكم، فإذا مست المرأة فرجه من حيث القبل أو الدبر وكذلك الرجل فإنه يجب عليه الوضوء. ونلاحظ كلمة وجب عليه الوضوء، لأن من أهل العلم من حمل الأمر في قوله فليتوضأ في حديث بسرة على الاستحباب، وذلك للجمع بينه وبين حديث طلق الآتي إنما هو بضعة منك. قال الأمر هنا للاستحباب، والصارف حديث طلق. قوله فقد وجب عليه الوضوء، هل نقول أن معنى وجب تأكد في حقه الوضوء وإن لم يصل إلى درجة الوجوب الذي يأثم به، يأثم بتركه؟ كما قلنا كما قال الجمهور في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور قالوا في غسل الجمعة واجب يعني متأكد، متأكد وإن لم يصل إلى درجة ما يأثم به الوجوب الاصطلاحي. الوجوب الاصطلاحي يعني عندنا الأحكام الخمسة التكليفية لها حقائق لغوية ولها حقائق شرعية ولها حقائق عرفية اصطلاحية عند أهل العلم. قد تتفق هذه الحقائق وقد تختلف بعضها عن بعض. فالكراهة مثلا في الحقيقة الشرعية تختلف عن حقيقتها في عرف أهل العلم، فقد جاء إطلاقها في النصوص بإزاء بعض الكبائر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. نعم، هذا ايش قيلت بصدد ايش نعم عظائم تقدم ذكرها. فالكراهة هنا لا شك أنها للتحريم، ولذا يقولون الكراهة كراهة التنزيه وكراهة التحريم، من أجل إيش؟ أن لا يتصادم الاصطلاح مع النصوص، لا تصادم الاصطلاح مع النصوص. وأيضا الوجوب وجوب تحتم بحيث يأثم التارك، ووجوب أقل من ذلك هو يتأكد بحق المكلف وإن لم يأثم بتركه، كما قالوا في الغسل بالنسبة للمحتلم لمن بلغ حد الحلم يوم الجمعة، وإلا المحتلم من تلبس بالاحتلام هذا في الجمعة أو غير الجمعة. نعم يجب على كل محتلم سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة الذي ينشأ عن احتلام. الآن مخالفة الاصطلاحات الشرعية العلمية عند أهل العلم من النصوص، أولا يتفقون على أن الحقائق تتفاوت، فهناك حقائق لغوية مثل حقيقة الصلاة لغة تختلف عن حقيقتها الشرعية، هل يخالف في هذا أحد؟ الصيام حقيقته اللغوية تختلف عن حقيقته الشرعية. الحقائق الشرعية قد تتعدد أحيانا، حقيقة شرعية قد تتعدد أحيانا. المفلس حقيقته الشرعية في باب الحجر والتفليس شيء، نعم في باب الحجر والتفليس من لا درهم ولا متاع. الذي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لا. المفلس من يأتي بأعمال من صيام من صلاة وصدقة وصيام إلى آخره، هذا المفلس يأتي بالتعدي على الخلق فيستوفي الخلق جميع هذه الأعمال وقد يضاف إليه من سيئاته، هذا مفلس في الحقيقة. طيب اشترى شخص سيارة بمئة ألف وباعها بخمسين، هذا ربحان ولا خسران؟ نعم خسارة واضحة فادحة. يعني هل الحقيقة الشرعية تختلف عن هذا؟ الحقيقة عرفية، لكن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من اشترى سلعة تستحق خمسين ألف اشتراها بمئة ألف مغبون ولا غير مغبون؟ مغبون، لكن في قوله ذلك يوم التغابن، يعني التغابن الحقيقي هو ما يكون فيه من القيامة، الخسارة الحقيقية هي ما يكون فيه من القيامة. لكن إذا تداول الناس مثل هذه الاصطلاحات يقال أخطأوا؟ نعم ما يقال أخطأ، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، نعم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان يطعم طعام حقيقي ويشرب شراب حقيقي هل يعتبر مواصل؟ ما يعتبر مواصل. لكن ما هل هذه حقيقة لغوية؟ يوجد في لغة العرب شخص يأكل من غير طعام ولا شراب؟ هل هذه حقيقة شرعية؟ نعم يعني هل مبطلة للصيام قاطعة للوصال؟ هل هي حقيقة عرفية يوجد بين الناس من يأكل ويشرب بلا طعام ولا شراب؟ إذن من أي الحقائق؟ شرعية ثانية، لأن كل قد يكون لللفظ أكثر من حقيقة شرعية، أكثر من حقيقة شرعية مثل ما قلنا في المفلس، المفلس في باب الحجر والتفليس من لا درهم له ولا متاع، أو كما يقول أهل العلم من كانت أمواله أقل من ديونه، مثل هذا يحجر عليه لأنه يعني مفلس. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد المتاع عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا لفظ شرعي. هل نقول لا هذا عنده هذا سلم الناس من شره فلا يتكلم في الناس ولا يتعدى على الناس فليس بمفلس موافقة للحديث الآخر؟ والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، أثبت الفلس له. فالحقائق الشرعية قد تتفاوت من باب إلى باب، هذه حقيقة وتلك حقيقة شرعية. الوضوء كما هنا فقد وجب عليه الوضوء. أحيانا قد يستعمل الإنسان المخالفة لللفظ الشرعي، مخالفة الاصطلاح لللفظ الشرعي، مثل إيش؟ مثل غسل الجمعة واجب، أجل ونقول غير واجب، هل هذه معاندة مصادمة للنص أو نقول اختلاف في الحقائق؟ اختلاف في الحقائق. فلو قال لنا شخص أنا عمري كله، أنا الآن بلغت 80-70 سنة ما رأيت جمل أصفر، يقول الله جل وعلا أثبت كأنها جمالة صفر، إذن أنت مخالف للقرآن، كلها ما رأيت جمل أصفر، يأثم بهذا ولا يأثم؟ يعني في حقيقته العرفية الأصفر يوجد، الأصفر الذي يطلق عليها أصفر في العرف ما يوجد. المقصود أنه لا بد من العناية مثل هذه الألفاظ، وإلا فيقع طالب العلم في حرج كبير، بحيث يقع في الأئمة ويخطئ الأئمة. يعني لما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ويقول الحنفية زكاة الفطر ليست بفرض واجب، يقول هذه معاندة للنص أو من باب اختلاف الحقائق مع احترام النص. نعم، على أن لو كان أهل العلم اصطلاحاتهم طابقت الألفاظ الشرعية فهذا هو الأصل، لكن متى ما وقع وتتابع الناس على ذلك وفهموه مع احترامهم للنصوص، هذا هو ما دعا أهل العلم إلى تقسيم الحقائق، إلى تقسيم الحقائق. حديث بصرة هو عند البخاري أصح شيء في هذا الباب، حديث بصرة. وحديث طلق الآتي عن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكره، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو ضبعة منك. كيف نوفق بين الحديثين؟ الأول قال فيه البخاري هو أصح شيء في الباب، والثاني قال فيه علي بن المديني. علي بن المديني ماذا قال؟ الترمذي قال هذا حديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وجعله علي بن المديني أحسن من حديث بصرة. نعم، جعله ابن المديني أحسن من حديث بصرة. شنك؟ قال الطحاوي وإيش؟ دعنا من هذا، لكن الكلام في المفاضلة بينه وبين حديث بصرة، يعني أيهما أرجح؟ لا شك أن حديث بصرة أرجح من حيث الصناعة، حديث بصرة أرجح، لكن إن نظرنا إليه من حيث الرجحان قلنا حديث بصرة أرجح، وإن طبقنا عليهما القواعد قلنا حديث طلق نعم مؤسس ولا مؤكد؟ نعم، مقرر للأصل، مقرر للأصل، فهو مؤكد، وحديث بصرة مؤسس، يعني جاء بحكم جديد، التأسيس خير من التأكيد. هذا إذا أردنا الترجيح، لكن إذا أمكن الجامع تعين المصير إليه، تعين المصير إليه. جمع بعضهم لأن حمل حديث بصرة على من مس فرجه بشهوة، وحديث طلق على من مس فرجه بغير شهوة. من مس ذكر فلتر، ويسلك مثل هذا لرفع التعارف بين الأحاديث، ويرجحون قولهم هذا لأنه جعله في حديث طلق بمنزلة أي عضو من أعضائه، كما لو لمس أنفه، لمس أذنه، لمس رجله، وضعته قطعة منك. ويقولون أن الأنف والأذن والرجل ما يمكن تمس بشهوة، ما يمكن أن تمس بشهوة. لا شك أن هذا منزع دقيق وحسن، لكن يرد عليه لبعض الناس قد يمس شيء بشهوة منه. يعني قد نسترسل بكلام مشكل عند بعض الشباب وبعض. طب افترض شخص يلمس ثديه مثلا بشهوة، كأنه يتصور أن يده على ثدي زوجته مثلا، فيمس ثديه بشهوة، ما يمكن يتصور هذا؟ يمكن أن يلزمه بالوضوء لأنه مس بضعة منه بشهوة؟ ألا يمكن أن يرد مثل هذا الكلام؟ نعم، ترى المنزع دقيق جدا هنا. الذين قالوا بأن المس بشهوة ينقض الوضوء وعليه يتنزل حديث بصرة، والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء وعليه يتنزل حديث طلق، وأيد ذلك أنه في حديث طلق مثله بأي عضو من أعضائه وبأي جزء من جسده، إنما هو بضعة منك. يقول كما لو مس أنفه، يتوضا ولا ما يتوضا؟ وهل يمكن أن يمس أنفه بشهوة؟ لا يمكن. من يمس أذنه، يمس رجله، يده الأخرى. لكن يرد على هذا فيما لو مس جزءا منه بشهوة، بحيث يتصور أنه يمس مثلا الأمور التي تثير الرجال. يعني يرد ولا ما يرد؟ ها؟ شوف اللي بيتصور هذه الأمور وهو في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، اللي بيتصور هذه الأمور في الصلاة يتصور أمور أخرى. لأنه يعني قد يقول قائل كيف يمس ذكره؟ هل أنا أقول يمكن أن يكون هذا بحائل؟ يعني في الصلاة والصلاة اشترطها الاستتار؟ نقول الأصل في المس أنه مباشر، لأنه لو مسه بحائل ما مس الذكر، مس الثوب، ما يقال أنه مس ذكره، إنما مس ثوبه. فالمسألة مفترضة في شخص أدخل يده في ثوبه ومس ذكره، فإن كان بشهوة تنزل على حديث بصرة، وإن كان بغير شهوة تنزل على حديث طلق. شيخ الإسلام يرى أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما الأمر في قوله فليتوضأ في حديث بصرة للاستحباب، والصارف من الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق، صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن يرد عليه حديث أبي هريرة فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. أقرب ما يقال للتوفيق بين الحديثين التفريق بين المس بشهوة الذي هو مظنة لخروج شيء من الذكر، وأما المس بغير شهوة اتفاقا. أحيانا الرجل يغتسل مثلا، نعم يغتسل، وعند فراغ من الغسل أراد أن يلبس سراويله فوقات يده على ذكر من غير قصد ولا شهوة، هل نقول مثل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، على رأي شيخ الإسلام استحباب. وعلى القول الآخر الذي يربط الوجوب والوضوء عموما بالشهوة لا شيء عليه ما لم يمسه بشهوة، ولا شك أن الشهوة تثير الغريزة ثم يترتب عليها ما يترتب من خروج الناقض، فيكون حينئذ مثل هذا مظنة، مظنة للناقض. قد يقول قائل مثلا التفكير في أمور النساء، التفكير في أمور النساء مظنه ايضا. هل نرتب عليه حكم لما نرتب عليه؟ ما نرتب عليه حكم لان الاحكام تبقى تدور مع النصوص. يعني المظان لا يرتب عليه احكام الا اذا ثبتت بنص، والا في الاصل انه لا يخرج من الشيء بيقين اليقين الا بيقين. طيب هذا يقول من مس ذكره اذا افضى احدكم بيده الى فرجه، الرجل يمس ذكره، كلها في الشخص يمس ذكر نفسه بيده، فماذا لو مس غيره ذكره او ما شبه ذلك بشهوه مثلا، امراه مست فرج زوجها بشهوه او العكس، موجب للوضوء ولا غير موجب؟ يعني ينقض الوضوء ولا ما يتوضا ولا ما يتوضا؟ حديث شوف من مس ذكره، هنا من مس ذكره، وفي الحديث الاخر اذا افضى احدكم بيده الى فرجه قال مسست ذكري، او قال الرجل يمس ذكره، كل هذا بإزاء فرج نفسه، لكن لو مس ذكر غيره ما تعرض له الحديث لا تشمله. هذه مسألة يبتلى بها النساء عند تنظيف الأطفال لا سيما الذكور، المرأة الأم تضطر إلى أن تمس ذكر ولدها، لكنه إذا نظرنا إلى النصوص أنها كلها تدور حول آلة الشخص نفسه. الأمر الثاني أنها لا يمكن أن تمس ذاك فرج ولدها بشهوة، وعلى كل حال أقوى ما يقال وأوضح ما يقال التفريق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة. حديث طلق المعروف عدم الوضوء، والعلة إنما هو بضعة منك، روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. هذا معارض لحديثه الأول، والحديث الأول يمس ذكر بالصلاة على الوضوء قال لا، وهذا الحديث صحيح مصحح عند عند الطبراني من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث لا يثبت، وإنما المعروف عن طلق والمحفوظ عنه أنه لا يوجب الوضوء، فهذا الحديث شاذ لا يثبت، مخالف لما روي عن طلق نفسه بما هو أقوى منه إسنادا. يقول قد تكلم فيه الشافعي حديث طلق وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم أخطأ، فكل حال هذه مما يجعل حديث برج مصر أرجح من حديث طلق، وأخطأ من حكم الاتفاق على ضعفه أنه في شرح المهذب أشار إلى أن العلماء ضعفوه بالاتفاق، نعم لكنه أخطأ، لأنه صححه من صححه كالطحاوي وقبله الترمذي و علي بن المديني. يبقى مسألة وهي قول الترمذي أحسن شيء روي في هذا الباب، أحسن شيء روي في هذا الباب، وقول علي بن المديني أحسن من حديث بصرة. هل يلزم من أفعل التفضيل في مثل هذا السياق أن يثبت له الوصف كما هو مقتضى أفعل التفضيل؟ إذا قيل أصح مثل ما قال البخاري في حديث نعم في حديث بسرة، البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، شوف الترمذي في حديث بسرة صحح حديث بسرة، وقال في حديث طلق أحسن شيء روي في هذا الباب، مقتضاه أنه أقوى من حديث بصرة، وإذا كان أقوى مما صحح يكون صحيحا، وعلى هذا فأفعل التفضيل أحسن شيء روي في هذا الباب أفعال التفضيل ليست على بابها. وأكثر ما يستعملها أهل الحديث على هذا من هذه الحيثية ليست على بابها، لأنهم يقولون أصح ما في الباب هو ليس بالصحيح، لكن أمثل ما في الباب، أضعف ما في الباب وليس بضعيف، إنما يوجد في الباب ما هو أقوى منه، فلان أوثق من فلان وكلهم ضعفاء، لكن هذا أمثل من هذا، فلان أضعف من فلان وكلهم ثقات، فهم لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها غالبا. ومنهما ما هنا
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه خير أو رعاق أو خرس أو بلي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قنس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه، يعني تفرد به ابن ماجه من بين الستة. وقد حكم بعض العلماء على مفردات ابن ماجه بالجملة جزاف أنها غالبها الضعف، وضعفه الشافعي وأحمد الدارقطني وغيره. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين عن ابن جريج، ابن جريج مكي، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. من أصابه قيء، القيء هو الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم مع الكثرة، وإن كان قليلا قيل له قلس إذا كان يملأ الفم فقط، أو رعاف وهو ما يخرج من الدم عن طريق الأنف، والمني تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخبر ضعيف، فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم. اللفظ فيه نكاره، اللفظ فيه نكاره، لان من احدث لا بد ان يتوضا، وكلامه إذا كان كلامه مطلا للصلاة كما هنا وبذلك لا يتكلم، يعني يفترض فيه أنه يحدث ثم يذهب فيترك استقبال القبلة ويتحرك حركات كثيرة ويخطو خطوات واسعة، يعني انتقض وضوء وانصرف عن القبلة ومشى بعيدا إلى أن توضأ، كل هذا يتجاوز عنه إلا الكلام. يعني هل الكلام أشد من هذه الأمور أو أخف؟ الكلام عموما يعني بغض النظر عن هذا الحديث، يعني الكلام ولا انتخاب الوضوء والانصراف عن القبلة والمشي، كل هذه مبطلات للصلاة، لكن الكلام إذا كان لحاجة نعم لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة، فجنس الكلام نعم ممكن للصلاة، لكن يبقى أنه قد يكون لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، فأمره أخف من ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فنتنازل عن شروط ولا نتنازل عن شيء يجوز بعضه ويتسامح في بعضه، لا شك أن الحديث منكر اللفظ، ضعيف الإسناد، منكر اللفظ. نأتي إلى هذه الأمور: القيء والرعاف والقلس والمذي. المذي ينقض الوضوء، الحديث السابق حديث علي: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إيش؟ يغسل فرجه ويتوضأ، دل على أنه ناقض للوضوء. وهذا محل اتفاق ما لم يكن دائم يشق التحرز منه كمن حدثه دائم. القيء لا يوجد ما يدل على أنه ناقض للوضوء. الرعاف كذلك إلا عند من يقول خارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء، والدم عند الجمهور نجس، عند الجمهور نجس، وإن كان باستثناء دم الحيض والدم المسفوح مع ذلك لا يوجد ما يدل على نجاسته، لكن الجمهور على نجاسته. القنص إذا كان القيء غير ناقض للوضوء فالقنص من بابي أو لا. وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أشار الحافظ إلى ضعفه، قال وضعفه الشافعي وأحمد الدارقطني. ويلاحظ طلاب العلم أن الأئمة بدءا من الكبار كأحمد وغيره وأصحاب السنن يذكرون في كتبهم الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، بل قد يذكرون المنكر والمتروك، بل ذكر بعضهم بعض الموضوعات، وذكرهم لها من باب معرفتها. فالسابق تبرأ الذمة والعهدة بمجرد ذكر الإسناد، يعني خلاف في وجود موضوعات في مسند أحمد. قد يقول قائل الإمام أحمد إمام أهل السنة يحفظ 700,000 حديث ويذكر في مسنده الذي لا يعادل 5% من محفوظاته كم؟ أيه، يعني 37,000 إلى 600 قل، يعني 5%، 5% من محفوظاته ويذكر في موضوعات. الترمذي ذكر، ابن ماجه ذكر موضوعات، وغيرهم من باب أولى، استثناء الصحيحين، سنن أبي داود لا يذكر فيه شيء مع النسائي إلا عند من شدد في الحكم على بعض الأحاديث كابن الجوزي. المقصود أنه قد يقول قائل لماذا إمام أهل السنة الذي يحفظ من السنة يخفى عليه أن هذه الحديث موضوعة؟ لا يخفى عليه، لكن في عصرهم تبرأ الذمة بذكر الإسناد، تبرأ الذمة بذكر الإسناد، لأن الزمن زمن إسناد، والسامع والقارئ والمحدث والمتلقي كلهم يعرفون أن هذا الحديث جاء من هذا الطريق، إذن لا يثبت. فتبرأ الذمة، لكن هل تبرأ الذمة الآن بمجرد الإسناد؟ لا تبرأ الذمة بمجرد الإسناد، بل لا بد من ذكر درجة الحديث. فإما أن يقال صحيح إن كان صحيحا، أو يقال حسن إن كان بين بين، وإن كان ضعيفا نص على ضعفه، وإن كان موضوعا لا يثبت لابد أن يبين أنه موضوع. وهل يكفي في هذه الأيام أن يسوق الخطيب حديثا موضوعا ويقول هذا حديث موضوع؟ يكفي لعامة الناس أن يقال مثل هذا؟ لا يكفي، لأنهم لا يعرفون عن حقيقة الموضوع، لا يعرفون حقيقة الموضوع، فلا بد أن يبين أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذا. الحافظ العراقي حكم على حديث بأنه لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، مختلق مصنوع. اعترض واحد من شيوخ العجم، اعترض وقال كيف تقول يا شيخ مكذوب وموجود كتب السنة بالإسناد؟ قال هات، فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بإسناده، ذكر ابن الجوزي بإسناده. يعني تعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وعلى هذا بعد كم سنة، بعد كم قرن، يعني حافظ العراقي في أول التاسع، يعني 806، وبينه وبينه أكثر من 620 سنة، بين وبينه 620 سنة، 6 قرون. فنحتاج إلى مزيد من الإيضاح والبيان. هذا إذا قلنا أن مثل هذه الحديث الموضوع المطلوبة تقال للعامة، لكن لا يمنع إذا بين أنها مكذوبة مفترات على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مراتب الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فرد الأمر إلى مشيئته، وعلى هذا هو مخير. إذا أكل من لحم الغنم، والغنم يشمل الضأن والمعز ومثل الغنم البقر، إن توضأ لا بأس وإن لم يتوضأ فلا بأس. مع أنه جاء في أول الأمر الأمر بالوضوء مما مست النار، الأمر بالوضوء مما مست النار، ولحم الغنم تمس النار. ولذا أشكل على هذا الرجل: توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فرده إلى مشيئته، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. الآن لحم الغنم موجب ولا غير موجب؟ غير موجب. لو أن شخصا توضأ وضوءا شرعيا كاملا ثم أكل شيئا لا يوجب الوضوء، أكل خبز مثلا ثم قام فتوضأ، الآن لو توضأ وضوءا كاملا ثم أكل لحم غنم، ومن مع الحديث أولا، ثم قام فتوضأ ثانية ولم يعمل بوضوئه الأول أي عبادة يطلب لها الوضوء، له ذلك وليس له ذلك؟ يعني مقتضى الحديث له ذلك، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. طيب، توضأ وضوءا كاملا ولم يأكل شيئا ثم جاء لتوضأ ثانية، جدد الوضوء وهو لم يفعل لم يصنع بوضوءه الأول أي عبادة يطلب لها الوضوء؟ تجديد الوضوء من غير عبادة، يعني كأنه بدل أن يغسل العضو 3 مرات غسله 6 مرات، وحينئذ يكون قد دخل في حيز في الابتداع. فإذا أعاد الوضوء ولم يفعل بالوضوء الأول أي عبادة تقتضي أو تتطلب وضوء، كأنه غسل العضو 6 مرات. ولذا يقول: لا بد عند تجديد الوضوء أن يكون الوضوء الأول استعمل في عبادة، لئلا يتذرع به بعض الموسوسين، لأنه إذا انتهى من الوضوء بتوضأ ثاني، إذا توضأ ثاني يمكن توضأ ثالث، وهكذا، والأمر في هذا لا ينتهي. طيب، إذا كان الوضوء 3 3 ثم أراد أن يجدد الوضوء، قلنا لا. لكن ماذا عما لو كان الوضوء مرة ثم قال: أريد أن أجدد الوضوء مرة من غير أن يستعمله في عبادة، ماذا نقول له؟ له ذلك؟ له أن يتوضأ 3 مرات؟ نقول هذا الوضوء شرعي معتبر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ مرة مرة، فلا بد أن تستعمله في عبادة لئلا ينفتح الباب للافتتاح. هذا إذا لم يأكل شيئا، لكن في الحديث الباب توضأ وضوءا شرعيا كاملا ثم أكل لحم غنم، ثم قال أريد أن أتوضأ من لحم الغنم. في الحديث يقول إن شئت، شئت توضأ هذا لا أشكال فيه، لكن أكل خبز يتوضأ ولا يتوضأ؟ أو نقول كأنه لم يأكل؟ نعم، كأنه لم يأكل. أو مثل الغنم، يعني هل الإنسان يجدد الوضوء متى شاء؟ نعم، في أول الأمر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يقول بعضهم أنه كل ما قمتم إلى الصلاة، هذا معنى الآية عندهم، كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولو كنتم متطهرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله إلى فتح مكة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلت. بعد أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام صار الاتفاق على أنه يفعل بالوضوء الواحد عبادات ما لم ينتقض، وبقي التجديد، تجديد الوضوء سنة عند أهل العلم، لكن التجديد من غير موجب، يعني ما فعل به أي عبادة، لا شك أن هذا يفتح باب للموسوسين، ولذا منعه أهل العلم لأنه لا دليل عليه فيمنع. هذا أكل لحم غنم، قلنا إن شئت توضأ إن شئت لا تتوضأ. أكل خبز، هل نقول هذا نرده إلى مشيئته أو نقتصر في هذا على ما ورد؟ نعم، نقتصر في هذا على ما ورد، وإلا في الأصل منع لأنه على خلاف الأصل. قال نعم توضأ من، نعم فتوضأ من، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، فدل على أن لحوم الإبل تختلف، يختلف حكمها عن لحوم الغنم. وقد جاء في الباب الأمر بالوضوء من لمسة النار، وجاء فيه أيضا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحديث العام في مقابل الحديث العام، الأمر بالوضوء مما مست النار في مقابل كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فيه إشكال لما فيه إشكال؟ نقول هذا ناسخ لذاك، عام ينسخ عام، لكن ماذا عن العام المتأخر؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ماذا عن هذا العام المتأخر مع هذا الخاص الذي لا يدرى هل هو متأخر عنه متقدم عليه؟ لأن الأمرين الوضوء من لمسة النار وترك الوضوء من لمسة النار، هذا ما فيه إشكال، آخر الأمرين ترك الوضوء من لمسة النار عام يرفع عام رفع كلي. يبقى أن هذا الحديث وهو خاص بلحوم الإبل، يعني الظاهر من قوله آخر الأمرين من ترك الوضوء من لمسة النار أنه يدخل فيه لحم الإبل، فهو بعمومه ناسخ لجميع لمسة النار بما في ذلك لحم الإبل، وهو آخر الأمرين فيكون رافع للحكم بالكلية. مسألة دقيقة يا أخوان، لأن عندنا تعارض عموم متأخر مع خصوص متقدم، لأن من أهل العلم في باب النسخ من يستثني، من يستثني النص الخاص ولو كان متقدما، لأن التنصيص عليه بخصوصه نعم يقتضي الاهتمام به، ومع هذا الاهتمام كيف يرفع حكمه؟ فعندنا عام متأخر وخاص متقدم، هل يقوى العموم على رفع الحكم الخاص أو يبقى الحكم الخاص والعموم يقابل العموم ويرفعه؟ يعني هل نقول الخاص مقدم على العام أو نقول المتأخر ناسخ للمتقدم؟ نعم ترك الوضوء صح. نعم عام متأخر وخاص متقدم، يعني عاد على سبيل التنزل، وإلا ما يدرى عن حديث جابر بن سمرة، وله أيضا شاهد من حديث جابر. نعم فالمسألة فيها حديثان خاصان بلحوم الإبل، خلوكم معنا يا أخوان، عندنا عموم، والعموم هل هو في القوة بمنزلة الخصوص؟ لا، الخصوص أقوى، الخاص يقدم على العام، فهل نقول الخاص مقدم على العام أو نقول المتأخر ناسخ للمتقدم؟ هذه مسألة يمكن تنظيرها بمسائل، يعني ما تقدم معنا من حديث القلتين على القول بصحته مع حديث أن المرأة طهور لا ينجسه شيء، فعندنا حديث مقيد، نعم حديث مقيد وحديث مطلق، لكن المقيد بمفهومه والمطلق بمنطوقه، فعندنا مطلق منطوق وعندنا مقيد مفهوم، لكل واحد منهما وجه ضعف ووجه قوة، مثل ما عندنا الآن خصوص متقدم وعموم متأخر، وجه قوة ووجه ضعف في الطرفين. مسألة ثالثة نذكر للتوضيح، خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل خروجه إلى الحج، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا متقدم لكن فيه قيد القطع، وخطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، متأخر مع الإطلاق، وجه قوة ووجه ضعف، ماذا نرجح في المسائل الثلاث؟ لأن عندنا العموم أضعف من الخصوص، المنطوق المفهوم أضعف من المنطوق، نعم المخير أو المطلق أضعف من المخير. ترى التنظير بالمسائل يوضح لنا مسألتنا ويكشف. خلونا نذهب الحنابلة في المسائل الثلاث، خلونا نتعامل مع مذهب واحد، هل نجد الكلام على وتيرة واحدة ماشي مساقا واحدا وإلا اختلف؟ في باب الماء الذي تقدم باب المياه قدموا حديث القلتين، قدموا حديث القلتين مع ما فيه من كلام، كلام في تصحيح ضعيف لكن على الفرض على قول بصحته، قدموا القول بالتقييد او ايش تقييد نعم خصوص ولا تخصيص ولا تقييد؟ في مقابلة العام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن الآن هو من باب الأوصاف ولا من باب الأفراد؟ أوصاف. إذن مطلق مقيد، نعم، فيه إطلاق وتقييد، وفيه أيضا كونه مفهوم قدموا حديث القلتين مع كونه مفهوم على حديث أبي سعيد إن الماء طهر لا ينجسه شيء مع كونه منطوق إلا أنه مطلق، فصارت عنايتهم بالقيد أكثر من عنايتهم بالمنطوق. في حديث القطع، حديث الخف قالوا لا قطع، قالوا لا قطع حنابل، ما زلنا نريد مذهب واحد لأن الفقهاء كلامهم في الغالب مضطرب، الفقهاء كلامهم في الغالب مضطرب لأنهم يمشون على أصول محددة. قلنا في حديث قدموا حديث القلتين وهو مفهوم على حديث إن الماء طهور وهو منطوق لأن هذا مقيد ذاك مطلق. نأتي إلى حديث الخفين، قدموا المطلق على المقيد، قدموا المطلق على المقيد مع أن المطلق متأخر والمقيد، لا المطلق متأخر نعم والمقيد متقدم، يعني عملوا بالنسخ، عملوا بالنسخ مع أن قاعدة التقييد ينبغي أن تجري هنا، لكن لماذا عدلوا عن طرد مذهبهم في القلتين؟ نعم، قالوا أنه حضر الخطبة الثانية من لم يحضر، بل أضعاف من حضر الخطبة الأولى، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، فلما لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم دل على أن الخطا منسوخ، ودعموا ذلك بأدلة كثيرة تدل على النهي عن إضاعة المال وإتلاف المال، وقطع الخف إتلاف له. فعلى هذا اضطرد مذهبه في المسألتين، ما اضطرد، لكن وجدوا المرجحات من المسألة الأولى خلت منها المسألة الثانية. طيب نأتي لمسألة الحنابلة، ماذا يقولون؟ يقولون ينقضون، فعملوا بالخاص رغم تقدمه وقدموه على العام رغم تأخره، هذا ماشي مع حديث القلتين، ماشي مع حديث القلتين، وتخلف طرد مذهبهم في مسألة الخف وأيدوا ذلك بأدلة هي موجودة في مطولاتهم. إذا مذهبهم مضطرد، يعني لولا أن البيان لا بد منه في الموقف لأنه حضر من جميع الجهات، من لم يسمع الخطبة الأولى لا طردوا مذهبهم وقالوا بالقطع، لأن المطلق مع المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب يحمل المطلق المقيد، لا بد من حمل المطلق المقيد. الآن عرضت هذه القاعدة بقاعدة البيان، البيان من قبل عليه الصلاة والسلام للناس هذه وظيفته، لتبين الناس ما نزل إليهم، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبين مع الحاجة إلى البيان تبين أنه أن الحكم الأول قد عدل عنه ورفع. نأتي مثلا لمذهب الشافعية، طبق عليه هذا، الشافعي يقدمون حديث القلتين وإن كان مفهوم ويقابله منطق، إلا أنه خاص يقابله عام. في مسألتنا الشافعي يقدم الحديث كان آخر الأمرين، نعم يقدمونه فالأدلة يأخذونه عنده كان آخر الأمرين، قدموا العام على الخاص ونظروا إلى كونه متأخر، والخاص فرد من أفراده، والقطع قالوا بالقطع. اضطرد مذهبهم ولا ما اضطرد؟ نعم تضطرد المسألة مع الثالثة، لكن الثالثة تخلفت، يعني مفترض أن الشافعية يقولون بنقل الوضوء من لحم الإبل ليضطرد، لأن الحنابلة اضطرد إلا في مسألة واحدة لها مرجحات وهي القطع. مذهب الشافعية لن يضطرد هنا مع عدم وجود المرجحات، يبقى أن في المسألة هذا الحديث الخاص وله ما يشهد له، فالمرجح أن لحم الإبل ناقض للوضوء. واحد يسأل يقول نريد أن نرجح المسائل بالدلائل القطعية، أحيانا هل يتسنى هذا في كل مسألة؟ أحيانا يكون الترجيح بالقشة، واليوم يبدينك رأي من خلال النظر تنظر في المسألة بتجرد، الله يعلم أننا ما نتبع مذهب معين، لكن من خلال النظر في الأدلة يترجع من قدم يفتح لك باب آخر. أما الترجيح بالدلائل القطعية هذا مستحيل، وعلم أن هناك دلائل قطعية مختلفة العلماء، فالترجيح بمثل هذا يكون أحيانا يكون باستغواح، يعني بالميل، يعني من خلال القواعد العامة بحيث لا تستطيع أن تقنع الخصم، لكن أنت تعتقد وتدين الله بأن هذا راجح. كان أكثر من الأخوان نريد الراجع ونريد الدلائل. نعم نعم رجحنا العموم، هناك العموم رجحنا لأنه منطوق، وقال شيخ الإسلام وغيره أنه حديث قلتين لا مفهوم له لأنه مفهوم معارض المنطوق. هذا أوقع بصحته، ولا قال بأنه مضطرب معروف عند أهل العلم. فالراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. اللحم المراد به الأحمر باعتبار الحقيقة العرفية، هل يختص بالأحمر أو جميع ما حواه الجلد؟ نعم الأحمر حقيقة اللحم العرفية الأحمر، ولذا لو قلت له مثلا أعطني كيلو، اشتري لي كيلو لحم وأجاب لك كرش ولا مصران ولا كبد ولا شيء، وطلبت منه الإعادة يبيته، لأن حقيقة العرفية تختلف على هذا. بينما إذا قلنا في حقيقة الشرعية أنه جميع ما حواه جلده، بدليل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل يقول قائل أن غير اللحم الأحمر من الخنزير يجوز مصاريره وكرشه وغير ذلك من الشحم مثلا يجوز من الخنزير؟ لا يجوز. إذن ما حواه الجلد في الإبل هو ما حواه الجلد في الخنزير، هذا بهذا، ما دام الإجماع قائم على أن جميع ما حواه جلد الخنزير حرام، نعم فليكن الأمر كذلك هنا، لأن هذه حقيقة شرعية فهمها سلف هذه الأمة على هذا الوجه، فليفهم النص الشرعي على هذا الفهم. تكلمون في القدر الناقض من لحم الإبل، في قدر الناقض من لحم الإبل. عامة الناس يتداولون أن الشيء اليسير لا يضر، لكن ما دام يسمى لحم تنطبق عليه حقيقة اللفظ فهو ناقض للوضوء. حتى قال قائلهم أن ما يكون بين الأسنان من لحم الإبل إذا ابتلع أو صح وصدق عليه أنه أكل لحم إبل، لأنه مؤثر في الصيام أيضا. لو أكل أثناء الصيام ما بين أسنانه يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. إذن إذا أكل ما بين أسنانه تبطل طهارته. والمسألة خاصة باللحم فلا يتناول ذلك اللبن، ولا وإن جاء الأمر بالوضوء منه توضأ من اللبن، إن له لدسما. المقصود به الوضوء اللغوي الذي يغسل الفم مضمضة. ما أدري ايش اللي هيج الحجامة في هذه الأيام، الأسئلة كثيرة عنها. المرأة صحيح، سؤال طيب. الآن لو طبخ لحم خنزير وجاء شخص يقول التحريم خاص باللحم، المرق ما في شيء، لما قسنا الكبد والكرش والمصارين على كرش وكبد الخنزير، نعم، يقول المرق مرق لحم الخنزير التنصيب.